عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا استكمال لما يسر الله من القراءة من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة إلى 105، أي نعم، حديث أبي ذر الغفاري الطويل. نبه كعادتنا أحيانا على مسألة تتعلق بخلق المسلم، خلق المسلم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حرم الكذب في كل الشرائع، ولم تحل الكذب الشريعة من الشرائع التي ألزم الله الناس بها من عهد آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل حواري من حواري الأنبياء والصالحين في ذلك الزمان، في زمن الأنبياء، لا يكذبوا إلى عصرنا هذا، والعوام يمقتون الكذب. فتأصل بالبشرية حتى انتقل للغربيين الكفار هذا الخلق، تأثرا بالمسلمين، تأثرا بالمسلمين أصلا، موافقة للفطر المعروفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فالكذب يفسد القلوب. وفي الحديث الذي خرجه أحمد من حديث أبي هريرة، حديث يدل أن حتى المزاح لا يجوز فيه الكذب. قد قال الله تعالى: وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث حديثا فيكذب به ليضحك به الناس. ويل له ثم الويل. قال: من تيم يستحق التعزير. فيه نوع من أنواع الكذب سرى بين الناس الآن وتساهلوا فيه، وهو الخلف المواعيد، خلف الميعاد. شخص قال لك: أشوفك الساعة كذا كذا كذا، ينتظره ما يأتي حتى ما يعتذر، ولا يقول أصابني ظرف وإلى آخره. وحينئذ لابد من تزكية الناس من هذا الخلق، فيزكون بالعلم. أن الحبارات اللي يطلقوها في تزكية بعضهم بعض وإصلاح بعضهم بعض على أولادهم وعلى أصحابهم: يا أخي عيب عليك، والله ما يصير، هذه ليست مجدية كذكر العلم، الحديث والآية. فلا بد أن تتذكر أن الله أعظم ما يزكي به قلب العبد العلم النافع، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ايش؟ اي نعم، ويعلمهم كتابه والحكمة. فلا تزكية افضل من العلم. ولذلك انا شخصيا اختططت لنفسي، اختططت خطة مشيت عليها، اني في وعظ العامة من العصاة، من يلبس السلاسل ويحلق رأسه بطريقة مضحكة أحيانا ومبكية في نفس الوقت، ويعبث بنفسه وبنطاله. فلما كنت أتلو عليهم الحديث أجد نفعا لا أجده في كلمات الخاصة بي وفلسفتي، إن تفلسفت فرضا. فأذكر مرة شفت شاب في بعض الأسواق من غير حياء، يعني كما قيل إذا نظرت لمن في السماء فلم تستحي وإلى من في الأرض فلم ترعوي فاعدد نفسك من البهائم، يعني على صفة البهائم ما في حياء، لابس سلسال وواضح كذا وماشي في السوق ولا كأن في دولة مسلمة. نعم، توحيد، تأمر بالتوحيد ولا كأنه، فاستوقفته وهم عندهم شبهة إن ما دام فضة مو ذهب فضة. فقلت للنبي يقول أصلا لعن الله، شوف ما قصرت إلا إلى عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، الله يطأطع عنقه وخلعها لا لشيء إلا لأن الله وضع البركة في حديث نبيه وجعله مرفوعا حتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، عبارة حديثه إيش؟ مرفوعة. فكيف تستد الذي هو خير الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الذي هو خير حديث، تأتي بكلمات من عندك كيف؟ ولذلك في معقل من معاقل الصوفية دخلت أصلي، وابن تيمية يقول ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، أن يصلى خلف كل بر وفاجر ما لم يتبين كفره. ودخلت في دمشق في أحد يعني معاقل الصوفية أو مساجدهم، وكل مساجدها صوفية طبعا، لكن هذا فيها مدرس وحقيقة ما كنت أعرف أنه متصوف. المهم لما صليت يعني ذكرت لكم مثال على أرباب الشبهات الشهوات، الآن هذا مثال على أرباب الشبهات. الأول الشهوات سلسال، الآن هذا شبهات. فانظر عبارات النبي كيف تصنع صناعتها. فلما رأوني قدموني، وهذا غريب لأنهم قالوا ما أظن أنه يدخل إلا لعله من صوفية الحجاز مثلنا يعني، فقدموني إماما أصلي بهم، وكانت بالنسبة يعني لي عجب كيف يدهموني. نعم، لكن أحسن الظن التحسين العكسي، يعني حسن الظن وقال أكيد هذا منا فينا لأنه إيش دخل مساجدنا. فصليت بهم، وقد ذكرت القصة من قبل لك، البعض ما سمعها. فصليت بهم ورفعت يدي، وبدل أن أرفع يدي كما يصنعون فإنهم قبل أن يكبروا في كل المساجد يرفع يدي كهيئة القنوت، يدعو 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 ثم يدخل في التكبيرة. لا شك أنها بدعة لها قرنان، لا أصل لذلك. فدخلت في الصلاة من غير رفع يدين، ولا شك أن الأنظار من كل مكان صارت تتجه لي، أنه يعني انكشفت الآن عندنا من تمنى، ليش ما بتدعي قبل التكبير؟ العين العين تنادي وتنكر، وكل عين تشوفها لها لسان لاطق طويل تحس انظر. فحينئذ اضطررت إلى الاعتذار بالسنة، فقلت الذي منعني منها، لقيت كلمة هي اليتيمة في دمشق، ممنوع الكلمات من قبل أهل الحديث إلا كلمة عامة مرة، وهذه الكلمة بس تاريخ 20 سنة أختلف وما في إلا كلمتين هذه، أختلف لدمشق وما في إلا الكلمتين هذه، كلمة مختصرة لمدة 20 ثانية وكلمة مدتها 7 دقائق في مسجد كبير، جاءت بعض الاستخبارات وجاءت من الدولة بعدها، كله توحيد بس كنت أقول سبحان الله. المقصود أني قلت في كلمتي للمتصوفة أنه يعني لعل البعض استنكر أني لم أرفع يدي وأدعو كعادتكم، وإنما منعني أنه ما كان لمثلي أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل لم يصنعه، فكان يلج في تكبيرة الإحرام من غير أن يدعو الرحيم الرحمن. وسكت، فانحاصوا في نفسهم أن هذا الشيء أول مرة يسمعونه. نعم، فأتوا لي بأحد كبار مشايخهم ليلقي كلمة في العشاء، وألقى كلمة تفوح بالضلال والجهل الذي ما سمعت مثله قط، وفي آخرها الدعاء جاء عاما فليس لهذا ولا مثلي، وحسبني مو بالمسجد لأن كنت بالطرف ما شافني. نعم، الدعاء جاء عاما، ادعوا ربكم تضرعا، وأخذ يسدد بالعمومات على طريقة أهل البدع. وآخر الكلمة، هو صعب علينا رد عليه طبعا لأن الرد عليه بيكون كارثة يمكن في المسجد، وهو يسلب العمومات، والآن أصبحت أنا أعاند الشرع، أنا الآن عنده على صورة ذلك الذي تتلى الآيات فيه، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ندعو ينهانا عن الدعاء، نعوذ بالله، الدعاء جاء كل وقت، ينهانا عن العبادة إثارة عظيمة. فاستزله الشيطان في آخر كلمته إلى ما تم الحمد لله نصر الله والفتح، فقال في آخر كلمته: ثم من قال لكم كل بدعة ضلالة؟ من قال لكم الكلام أن كل بدعة مخترعة في الدين ضلالة؟ يعني في بدعة حسنة. يعني حينئذ صحت، ولكأن مكرفونا مضاعف في المسجد صوتا يدوي بصوتي، فصحت فقلت وملأت آذانهم بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت صائحا رافعا صوتي: الذي قال هذا، ثم انتبه أني موجود، الذي قال هذا رسول الله كل بدعة ضلالة. عبارة نبوية. فسبحان الله، انطلقت كأنها سهل. وقع في سمعه حتى طأطأ رأسه ولم يتكلم بكلمة. انظر هيبة الرسول لما نقل كلامه، والله ما زاد، وطأطأ رأسه، وجاء نصر الله. وكانوا يتمنون أن يعقب عليه فلم يعقب، وانتهى الدرس والحمد لله. المقصود أن يجب نتعلم بث عبارات الرسول، نحفظها كما هي. فإذا قرأت معنا في درس المغرب موطأ مالك فاحفظ الموطأ، لأننا كل مرة نقرأ 5 أحاديث 3 ممكن تحفظ. جينا للبخاري احفظ الحديث البخاري، قال النبي: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فحفظها أو فوعاها وحفظها، يعني فأداها كما سمعها. وحينئذ الخلف المواعيد، هذا من صفات المنافقين، فيجب المسلم أن يتنزه عنه. قال الإمام أحمد: يعرف الكذاب بالخلف الميعاد، إلا الناس والمضطر هذا أمر آخر، لكن إذا الإنسان نسي أو حصل له اضطرار يتصل بأخيه ويقول: موعدي معك بعد العشاء لإصلاح كذا وكذا، فأنا أعتذر لأنه حصل لي كذا، ولا يترك أخوه ينتظره بعد الدرس أو غير ذلك. يجب عليه أن يلتزم بالميعاد. قال الإمام أحمد: يعرف الكذاب بخلف المواعيد، هذا من صفات الكذاب، إلا أنه فرق لا شك بينما يضرب الميعاد وينوي الخلف. قال ابن حجر: هذا فيه نفاق، لكن يريده ولكن حصل له ظرف طارئ أنساه الموعد، أو حصل له شيء تتابع عليه ذهل على الموعد، هذا أمر آخر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن الذي في نفاق أحد أمرين: إما يجي وقت الموعد ويتكاسل ألا يذهب أصلا، ويستهين بأخيه المسلم وبموعده ولا يجد في نفسه مهابة له، ثم إذا سأله قال: والله ما عليش أنا انشغلت، وش ما عليش، هذا من صفاتك الذميمة التي تجعلنا نبتعد عنك. كيف يعني ما عليش؟ أو استحضر الموعد وحصل له طارئ، وحينئذ من السنة أن يرفع عن نفسه سوء الظن بالاتصال والاعتذار والقول أنه كان بيننا موعد صحيح، لكن ما يترك أخاه كذا، ولكن شيء يقول والله المرأة قالت لي يلا بنخرج نتمشى وطعت ورحت وراها. شلون الكلام هذا؟ موعد مع أخيك. أي نعم. يقول والله ما أدري، ما تخلينا نعم بعد المرأة ما طعتها. المهم أنه يجب على المسلم أن يلتزم بالميعاد مع أخيه المسلم إذا ضربه ولا يخلفه الموعد. أن الخلف المواعيد من صفات المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري 3 من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، إلى آخر ما جاء في صفات المنافقين. إذن فرق بين من يقول لصاحبي خلاص موعدنا إن شاء الله يا شيخ أبشر، ثم أو يا صاحبي أبشر، ثم يستحضر الخلف سكتها، هذا هو في النفاق. لكن حصل له طارئ من نسيان من هذا، فحينئذ أول ما يتذكر ما صرفه يرسل رسالة. لكن في شيء ودي أقوله أن حتى لو حصل له نسيان فإنه قد يؤاخذ من جهة. ما هي؟ من جهة أنه ما دون موعده وقال لي واحد ذكرني مثلا واهتم. من جهة ثانية أننا إذا جئنا له لشيء خسر فيه فلوس كموعد رحلة قد نسيه، ليش انسى هذا؟ إذن في قلبه تهاون يجب أن يصلحه. فهمتم؟ أي ففي أشياء مو قاعد ينساها، ليش هذا نسيها؟ أنه ما اهتم فيه في نفسه، سطح وراء ظهره، فهذا حينئذ يدل على على نوع تهاون. نعم، والفلتة وفتتين لا بأس، لكن لا يصبح ينبغي خلق للمسلم خلف المواعيد، فإذا وعد ينجز، هذا خلق المسلم. وأنا لا أقول بقول ذاك التائه جئت إلى أوروبا فوجدت إسلام من غير مسلمين، وجئت إلى السعودية من يشوفون الخليج ورأيت مسلمين من غير إسلام، وش الكلام هذا؟ أعوذ بالله. نعم، وش شفنا احنا هناك؟ الله المستعان، هي بس ماسك مسألة ومسألتين وخلاها كل الإسلام. هل يصلون؟ هل يؤذنون؟ هل الفواحش يجتنبون؟ الله المستعان، مبالغات لا تليق حقيقة تخرج من أفواه هؤلاء، مبالغات منكرة تخرج في إكراه المسلمين على التشبه. لأنه الآن بعد كذا بتصير قدوة له هذاك العالم، ينسى القدوة أنه الرسول. المسلم إذا وعظ يعرض كلام الرسول، ما يعرض أنه شوف كيف الغربيين يفعلوا، طيب لما بسوي راح أقتدي به. لا، أنت وعظني بإيش؟ بالحديث حتى اتبع، لا تخوفني بإيش؟ بأن الكافر الفلاني سوى ويلا سوي مثله، لا تخوفني بهذا. نعم، أنت تذكرني أولا بالحديث إلا على وجه الاستقباح، تقول كيف وفلان على غير الملة يفعل وأنت من باب أولى تتبع الرسول وتفعل إلى آخره. أما أن يطلب القدوة، تطلب القدوة فلا تطلب القدوة إلا بالرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذن إذا صار لبعضنا عادة في خلف المواعيد فينبغي أن يغير العادة إلى التزام، يصير متعود على ضبط المواعيد. البعض يقول والله كنت أضبط مواعيدي يا أخي، من كثرة ما يخلفون ما يسرق طبعا صرت أنا أخلف. لا يقبل هذا منك، لأنك تكون إمعة. الإمعة من هو؟ جاء في حديث ضعيف لكن معناه والله صحيح. يا كياك والإمعة من هو يقول؟ إيش يقول؟ إن أحسن الناس أحسن، إن أساءوا فأسيء. إذا تسمع في عبارة من تناقشهم سواء كانت زوجة أو ولد أو صاحب العمل، يا أخي كل الناس طيب، تعرف عنده مشكلة مسكين، أول ما يعطيك الدليل ويفتح عينيها كذا ويأشر ويصيح أن كل الناس يعرف عنده مشكلة عظيمة يجب أن يعالجها، وهي أنه إما نعم ما قال الرسول فعل، نعم السلف فعلوا، استعمل كلمة كل الناس، هذا عنده مرض يجب أن يعالجه ليزكي قلبه باستحضار الآثار السنن والآثار وما يقتضيه توحيد العلي القهار من التزام بالشريعة وترك التفلت. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجد واجتهاد. أنا أندهش من إنسان حتى يأخذ شهادة دكتوراه ويصبح له مركزه وفلوس كثير وكذا تلقاه ممتاز في الجامعة، نعم ممتاز في الدراسة، ألف هذه لا تفارقه، ألف امتياز ألف امتياز، ليش أخذ دراسته بجد واجتهاد، ويوم الاختبارات ما يعرف أحد ويوم الواجبات ما يعرف أحد، ثم يجد الشريعة وإذا يأخذ فيها دال، نسأل الله العافية، فشل، لا يقوم لصلاة الفجر ولا يلتزم بالدروس، درس يحضر عشر غائب إلى آخره، ما باجتهاد إلا في الدنيا، فهذا كيف يستقيم أمره عند الله وهو مجد في أمر دنياه مضيع لأمر آخرته؟ الله لا يحب هذا النوع من عباده. نعم قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما يحب الله هذا، وش يحب؟ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة نعم وقنا عذاب النار. انتبه هنا قدم الدنيا ليس لأنها أفضل، لأنها قبل الآخرة، يعني ترتيبها هي جاية قبل، لأنه مو كل شيء قدمه الله حينئذ إيش يكون أفضل، هي انتبه لأنه يبين خطأ هذا المعنى. نعم يقول لي واحد يا أخي أنت قدمت دنياك على أخراك قاعد تتنزه كذا وتركت مجلس العلم، قال من أجل الدنيا، قال يا أخي الدنيا عايشين فيها، وش فيها؟ عايشين فيها حنا، إيه عايش فيها، لكن ما قال لك الله قدمها على إيش الآخرة، بل قال في القرآن في كتابه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، ويجعلنا نشكره أنه بدينه يذكرنا، فمن نعمة الله العبد أنه إذا أخطأ وجد من يذكره، ومن سوء عاقبته أنه يتيه حتى النار في القبر تعذبه، نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النساء في قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك، إلى أن قال حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام. قال محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي إملاء في شهر رجب سنة 97 و200، قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثنا أبي عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل، قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا، قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده، قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السيئات، قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، فقلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل؟ قال فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة. قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد مقل وسر إلى فقير. قلت يا رسول الله فأي آية ما أنزل عليك أعظم منها؟ قال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر وما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313، جم غفير كثير طيب. قلت فمن كان أولهم؟ قال آدم. قلت أنبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه سواه قبيلا. ثم قال يا أبا ذر 4 سريانيون، آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بقلم، ونوح، وأربعة من العرب، هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول الرسل آدم، وآخرهم محمد. قال قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب أنزل الله على شيث 50 صحيفة، وعلى خنوخ 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت كلها يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وكان فيها أمثال، وعلى العاقل أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ضغانا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من علمه قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل.
هذا كان عد ابن القيم من نقصان العقل في المسلم، أن الله عز وجل في كتابه قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، نعم، والفلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، هذا الشاهد لآيات لقوم يعقلون. فهنا قسمين، هنا قسمان، القسم الأول من له عقل وهم أهل التوحيد، الثاني من لا عقول لهم وهم أهل الكفر. قال ابن القيم لأنهم رأوا هذه المشاهدات من الآيات، الشمس والقمر والليل والنهار والأمطار والنهار ونصب الجبال، فلم يوحدوا الله ويؤمنوا، فهم لا عقول لهم كالبهائم، بل هم أضل. نعم. القسم الأول الذي يعقلهم أهل التوحيد، فحينئذ ينقسم إلى قسمين، قسم هم من كمل العقول من أهل كمال العقول، وهم منهم الصديقين، منهم الصديقين والشهداء والصالحين، ومنهم أهل نقصان العقل عصاة المسلمين، يعرف أن الكذب والغش أو الغيبة والنميمة أو الخروج على ولي الأمر حرام، يعرف أن الزنا حرام، يعرف أن النظر لامرأة لا تحل له حتى لو باسم يعني مذيعة تلقي الأخبار، لكن كاشف عن شعرها أو عن سحرها أو نهرها ما هي بزوجها، ينظر فيها، ينظر في الحرام، وعارف أنه سيعذب ويفعل. هذا وين عقله؟ هذا أشبه ما يكون بشخص يمشي على مقطورة أو سكة قطار حديد، ثم ننذره بأن صفارة القطار جاءت ستسحقك مع الحديد. نعم. وهو يقول ادعوا لي الله يهديني، الجو هنا طريق وطيب، تعالوا معي شوف جو كيف، بس لا تلومون. وبينما هو في أماني وإن شاء الله ربنا يهديه، نعم، إذ جاء سحق القطار ما انتظره. كذلك عايش مع الحياة، لم يرى الوجوب في هيئته، في ثوبه، في بيته، من هذه الشاشات المحرمة لا ينهاها، فبينما هو على أمل أنه يعيش وبعدين يعني يتوب، ويعرف أن لو الموت يأتي فجأة، يعرف عنده قوة علمية لكن ما عنده قوة عملية. فبينما هو في أماني استأذن أحدهم زوجته يقول يلا داخل نام، أنا نام وبعدين على القبر، نام، مات في النوم، في النوم فجأة جاءه الموت وهو في الأماني. كان هذا كان عنده كمال عقل والنقصان، يعرف أنه يعني يتعذب في القبر بالغيب، ويعرف أنه بالغش التجاري يتعذب، وهو مقيم ما يريد أن يتزحزح، يقول تعودت خلاص، الله يهديني ويعطيك ضحكة كذا، الله يهديني، بحش الكلام هذا، فك من الكلام، فارغ، الله يهديني وانت مقيم على المعصية، ايش الكلام ده؟ نعم.
قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليك؟ قال نعم، اقرأ يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال قلت يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. قال قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال قلت يا رسول الله زدني. قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت زدني. قال عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني. قال انظر إلى من هو تحتك. ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر لك أن لا تزدر نعمة الله عليك. قلت زدني، قال أحبب المساكين وجالسهم، فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله عليك. قلت زدني، قال صل قرابتك وإن قطعوك. قلت زدني، قال الحق، قال قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني، قال لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني، قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تحب، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليهم فيما تحب. ثم ضرب بيده صدري فقال يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أفراد ثابتة مثل عليك بالصلاة، الصلاة خير موضوع فاستكثر واستقل، في لها شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، نعم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فاستكثروا منها، هذا مثلا له شاهد. وكذلك عند ابن حبان شاهد أمر النبي أن أقول الحق ولو كان مرا مثلا، فهذا الحديث له فقرات فيها شهادة. أفضل الصلاة طول قنوت، خرجه بعض أهل السنن، هذا من الفقرات. والمن السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي فضل على الحق، هذا له شاهد. الأنبياء 124 هذا لا يصح، 313 له شاهد، نعم له شاهد. وخط إدريس أول من خط بالقلم، أو أنه كان يخط بالقلم، له شاهد. وكذلك من الشواهد التي لهذا الحديث، وليس كله ضعيف، إسناده ضعيف صحيح كما بين العلامة الألباني، لكن له شواهد. ومن ذلك قوله عليك بالصمت، أنه جاء عند ابن الدنيا من صمت نجا، نعم، وقال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب صل قرابتك وإن قطعوك، هذا له شاهد، يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. طيب وأما أصل الحديث فإن إسناده ضعيف كما نبه العلامة الألباني في موارد الظمآن، وأنه ضعيف جدا إلا بعض الفقرات الثابتة ذكرت لك أمثلة منها. ننتقل الآن لقراءة المسند.